تسقط عنه التكاليف. نعوذ بالله، حتى تسقط عنه التكاليف، لقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم، حتى يأتيك اليقين. فأن التكاليف تسقط، هذه الآية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ها، في الموت. من أين أن التكاليف تسقط؟ فقوله فليفعل عبدي ما شاء ليس معناها أنه بعد ما يستغفر عدة مرات يسقط الله عنه التكاليف فيزني ويشرب الخمر ويعق أمه، يفعل ما شاء، فقد غفرت له، غفرت له بالشرط، كلما عاد إلى الذنب يحكم التوبة منه، فحينئذ يقبل الله منه التوبة ولو عاد في اليوم 70 مرة، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقد لبس الشيطان على البعض أنه إذا أذنب ذنبا قلت مرتبته مهما عمل بعدها، نعوذ بالله، على أنه قد يأتيه من الندم ومسابقة في الخيرات بعد الذنب ما يفوق به من لم يذنب ذنبه، يكون أناس إنسان صالح من بداية حياته يصلي ويصوم لكن ما يرى في قلبه رغب ورهب، اعتاد على أعمال صالحة ولم يحرق قلبه بالرغب والرهب إلى الله والرجاء والتوكل، ما حرق قلبه، معتاد، يذهب المسجد ويأتي، معتاد ترك الزنا، معتاد الآخر، آخر وقع في ذنب ارتاع فصار مقبل على الله ويقرأ قرآن ويرجو من الله يغفر له، فإذا به يسبقه ويكون بينهم كما بين السماء والأرض من المراتب عند الله، أو في المرتبة عند الله، هذاك الصالح يكون في الدرجة 50 في الجنة وهذا في الدرجة 90 في الجنة مثلا، أنه أقبل وصار خائف من ذنبه وصار يناجي الرب ويدعوه كثير إلى آخره، أصلح الله قلبه على هذا الذنب. نعم، ومن هنا يقال رب ضارة نافعة. وآخر جاءه الغرور طول الزمن قال ما ذنبت من في مثلي، فلو ربما صار ورثه الغرور هذا دخول النار. كذلك الصالح يمر على إنسان كان يقول ما تنتهي من هذه الذنوب، أنت انتهي عنها، ينكر عليه فجعل لا ينتهي، إلى أن أتى له يوم قال أنا أكلمك كل يوم أو أقول لك انتهي ما تنتهي، ما والله ما يغفر الله لك. قال الله من يتألى عليه، من ذا الذي يتألى عليه، إني غفرت لفلان المذنب غفر له وأحبط عمل فلان الذي قال والله ما يغفر لك الله، أنت تألى على الله يا مسكين، من أنت أن تجيش حكم الله ليكون مثل حكمك، حكمك أنه في النار، تريد الله مثل يعني تسوق أمر الله إليك، والله يسوقك بأمره وشرعه وقدره، تريد أنت أن تسوق أمر الله فيصبح هذا من أهل النار. بعض الناس هكذا يغضب من إنسان ويود من ربه أن يغضب عليه مثله، ليش أنت غضبت؟ هل لازم أن الله يغضب مثلك عليه؟ قد عنده أشياء صالحة يفعلها تكفر هذا الذي عمله معك، ويبقى المحاصة في الحقوق بعد ذلك. فكيف أنت تتصور كما يتوهم بعض الناس يقول الآن بيجي حادث الذي يتقطع وصال الآن أن هذا الرجل أساء معي في موقف كذا وكذا، تنتظر منه حصول الأذى الشديد له، من يضمن لك هذا؟ وقد يكون استغفر في ظهر الغيب، كيف تتألى وأنت ليس برب؟ إن ربك الله الذي خلقك وهو الرحيم الغفور الذي رحمته سبقت غضبك، انظر كيف الفرق بين الخالق والمخلوق، أنت تستعجل الغضب عليه يقع الغضب عليه، والرب رحمته سبقت غضبه. هذه آفة بعض الناس ينتظر ممن أساء له ينتظر أن يوقع به شر وإلى آخره، أو يقول في نفسه أنه سيقع الآن حتما به كذا، ما يدريك، لعله استغفر، كما قيل في الحجاج كم قتل من العلماء وقيل أنه قال كلمات تدل على توبته. المقصود أن الله عز وجل رحمته سبقت غضبه، لا إله إلا هو. وقد جاء في الحديث أن رجلا قتل 100 نفس إلى أن دل على عالم، كان صحيح مسلم، فجاء قال هل لي من توبة؟ قال ومن يحل، من يحل بينك وبينها؟ الآن لو في حيك واحد قاتل كيف قلبك عليه؟ يقول هذا في النار وإلى آخره. هذا قتل 100 نفس، قتل 100 نفس وأظهر توبة فتاب الله عليه وادخلها الجنة، أخذته ملائكة الرحمة، ملائكة الرحمة. ومومس سقط كلبا فغفر الله لها الفواحش التي فعلتها طيلة السنين، تلك الفواحش ما تحصى، نعم، غفر الله لها بسقيها كلب. فإذن ليكن عندك ذلك كجناحي طائر، الخوف والرجاء. إذا عبدت الله بالخوف كنت على مذهب الخوارج فيئست من رحمة الله، وإذا عبدت الله بالرجاء كنت على مذهب إيش؟ كنت على مذهب المرجئة. إذا عبدت الله بالرجاء. ومن الإرجاء ما يفعلونه العوام اليوم، يذنب ذنوب كثيرة ثم تقول حرام عليك أن تذنب، فيستمر عليها، وين الاستمرار عليها؟ ويقول لك الله غفور رحيم، هذا من الإرجاء، أعوذ بالله، استبعد عذاب الله عليه ما دام أنه يقول لا إله إلا الله، أو يقول لك بالعامية شوف، يعني انظر، ايه، يقول اهم شيء عندك اثنين، الشراك بالله والاضرار بالناس، يعني ايش؟ يزني ويشرب خمر ويأكل حرام، ولا يعني كيف فقط؟ وهو ليس حديث هذا اصلا، كم سمعته من بعض العامة، ويتكرر اضرار بالناس الشرك، يعني وما سوى ذلك، والله أنا ما من مرجع، يعني خلاص الله يغفر، بمعنى أنه ليس شديد العقاب ولا إيش؟ اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، على جناحي طائر وليس جناح واحد، جناح واحد ما يطير. أنت الآن لو جئت طائر وقطعت له واحد من الجناحين، من الجناح مسكين يقعد يتلوى في الأرض كذا، ينقلب يضرب ويخبط يتخبط ولا، لكن لو تركت له جناحين طار إلى المقصود. فكذلك إن قطعت الخوف فكأنك قطعت جناح، هل تطير بالرجاء إلى الجنة؟ تتخبط أماني، تخبط فيها إن من أهل الجنة وخلاص، أنا أعوذ بالله من هذا. أليس النبي مر على قبرين وكان يقولان لا إله إلا الله، كان يصوم رمضان ربما ويصليان، لكن أحدهم كان يمشي بين من بين الناس فقط، وذنب كان يظنون صغيره كبير عند الله فعذب، مو ليش تترك الصلاة؟ هذا ما ذكر أنه أضرب الناس، اللي هو الذي لسه زين بوله كان ضرر خاص به هو، طيب في واحد منهم كان ضرر متعدي اللي هو صاحب النميمة، في واحد منهم كان ضرره قاصر على نفسه وهو صاحب البول، فكلاهما عذبه. كيف تقول الإضرار بالناس؟ طيب هذا اللي فيه البول ما ضرب الناس، نعم، وبعد ذلك عذب بسبب عدم تنزهه واستبرائه من البول. فهذا إياكم أن تقبلوه من العامة، فإنهم يروك الحديث، أهم شيء الإضرار الشرك بالله والإضرار بالناس. قال ابن القيم في كتاب غاثة اللهفان: ومن تلاعب الشيطان بهؤلاء أنه يغريهم بتركهم الذنوب الكبار وأنكم خير من غيركم ممن يفعل هذه الذنوب ليستمروا في تعاطي الصغار التي ما تفتأ أن تنقلب يعني كبار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم حقرات الذنوب، ولا حذر النبي منها. اقرأ الآن ومن يهاجر في سبيل الله. قرأناها؟ طيب اقرأ. طيب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
اقرأ الشرح هذا، الشرح اللي ما شرحناه.
قال العلامة السعدي رحمه الله: لا يستوي من جاهد من المؤمنين بنفسه وماله ومن لم يخرج للجهاد ولم يقاتل أعداء الله ففيه الحث على الخروج للجهاد والترغيب في ذلك والترهيب من التكاسل والقعود عنه من غير عذر. وأما أهل الضرر كالمريض والأعمى والأعرج والذي لا يجد ما يتجهز به فإنهم ليسوا بمنزلة القاعدين من غير عذر، فمن كان من أولي الضرر راضيا بقعوده لا ينوي الخروج في سبيل الله لولا وجود المانع ولا يحدث نفسه بذلك فإنه بمنزلة القاعد لغير عذر. ومن كان عازما على الخروج في سبيل الله لولا وجود المانع يتمنى ذلك ويحدث به نفسه فإنه بمنزلة من خرج للجهاد، لأن النية جازمة إذا اقترن بها مقدورها من القول أو الفعل ينزل صاحبها منزلة الفاعل.
إيه ما هل تعرفون أمثلة بالنية الصادقة يعني أن ينزل فاعلها أو قاصد ذلك بالنية تلك الصادقة منزلة الفاعل؟ أولا ما شرطه؟ إيش العزم مع عدم المقدرة، هذا شرطه، وبذل الأسباب الممكنة. مثاله ما رواه أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم جاء للمسجد وجد الناس قد صلوا كان له أجر من صلاها وحضرها لا ينقص من أجورهم شيئا. فانظر كيف نزله الله منزلة الفاعل، كأنه حضر الصلاة، أنه عزم على الاتيان وبذل السبب ولكن منعه مانع. مثاله من الموانع زحام السيارة، هو هذا الوقت معتاد يخرج يستطيع الصف الأول، ولا سيارات متكتلة يكون بين أمرين، إن وقف وراح المسجد سد على الناس الطرق طريق، وإن بقي تأخر ما وصل عند المسجد ليقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، فحينئذ يكون له أجر من صلاها وحضرها. أما إذا أخل بهذه الشروط فلا، منها التهاون السبب، فهو كما اتصلت به امرأة تشكو زوجها المتهاون في الصلاة. نعم، ولا أدري من زوجها، تقول لي ماذا أفعل، إني أصيح عليه اذهب المسجد، لما يصير في الركعة الثانية والثالثة يبدأ يتحرك في الغالب يعني يمكن تفوتها الصلاة. هل يجوز يحتج هذا المتهاون الذي في الغالب يعلم أن تفوت الصلاة ويتحرك بحديث كان له أجر من صلاه وحضرها؟ لا يصلح هذا. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: معكم رجال ما قطعتم من واد ولا سلكتموه إلا كانوا معكم، حبسهم العذر. أكمل.
قال: ثم صرح تعالى بتفضيل المجاهدين على القاعدين بالدرجة أي الرفعة، وهذا تفضيل على وجه الإجمال، ثم صرح بذلك على وجه التفصيل ووعدهم بالمغفرة الصادرة من ربهم والرحمة التي تشتمل على حصول كل خير واندفاع كل شر. والدرجات التي فصلها النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الثابت عنه في الصحيحين أن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. وهذا الثواب الذي رتبه الله على الجهاد نظيره الذي في سورة الصف في قوله: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، إلى آخر السورة. وتأمل حسن هذا الانتقال من حالة إلى أعلى منها، فإنه نفى التسوية أولا بين المجاهد وغيره، ثم صرح بتفضيل المجاهد على القاعد بدرجة، ثم انتقل إلى تفضيله بالمغفرة والرحمة والدرجات. وهذا الانتقال من حالة إلى أعلى منها عند التفضيل والمدح، أو النزول من حالة إلى ما دونها عند القدح والذم، أحسن لفظا وأوقع في النفس. وكذلك إذا فضل تعالى شيئا على شيء وكل منهما له فضل، احترز بذكر الفضل الجامع للأمرين لئلا يتوهم أحد ذم المفضل عليه، كما قال هنا: وكلا وعد الله الحسنى. وكما قال تعالى في الآيات المذكورة في الصف في قوله: وبشر المؤمنين، وكما في قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أي ممن لم يكن كذلك. ثم قال جل وعلا: وكلا وعد الله الحسنى، وكما قال تعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فينبغي لمن بحث في التفضيل بين الأشخاص والطوائف والأعمال أن يتفطن لهذه النقطة.
نعم، أنا دليل على أن الجنة درجات، لم يقول فضل الله سبحانه وتعالى المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، وقال: وكل وعد الله الحسنى أيها الجنة، دل أن الجنة رتب. واليوم أنت ترى أمثلة على التفاوت في مستويات المعيشة في البنايات، مثل الفنادق، تجد فندق العرف العالمي يقولون فيه 3 نجوم، فندق العرف العالمي 4 نجوم، 5، فتجد المواد التركيبية لهذا الفندق غالية الثمن، باهظة، التي تتركب من هذا الفندق من أرضية، من يعني بلاط ونحو ذلك. وليس في الجنة شيء ما في الدنيا، لكن هذا تقريب الصورة. فتنظر متعتك حينئذ تتبع هذه الفخامة، فتجد أن متعتك لما تسكن في فندق غالي الثمن، الفراش وثير مريح، والمواد التركيبية أنيقة جميلة، فتجد ببهجة، لأن النفوس مفطورة على حب الأناقة، كما قال ابن الصلاح من المحدثين: حب الجمال والأناقة، مفطورة النفوس على هذا. ما ترى كيف لما ترى مكان أنيق وكذا تبتهج نفسك رغم عنك، أن هذه النفس مفطورة على ذلك ولا؟ فكذا في الجنة، فإنها وإن كانت جنة واحدة كما قلنا في البنايات، وإن كانت بنايات واحدة، الفنادق غرف وخلاء، فمن دخلها دخل بناية، لكن تختلف الدرجات ولا؟ فكذلك الجنة هي جنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، لكن تختلف بحسب أعمالك. فتمتع العبد الذي كان ليل ونهار يقضي الوقت في طاعة الله واستباق الخيرات وقف وحبس اللسان عن اللغ في أعراض المسلمين والعين عن النظر في محارم المسلمين وقراءة القرآن والتدبر والسعي في الخيرات ونصرة السنة وغير ذلك بالوسائل المتاحة التي خلقها الله لها متاحة، شبكة انترنت، جهاز جوال، بوسائل متاحة ينصر السنة بالأشياء التي خلقها الله لها، كما خلق الله وأتاح النبي المنجنيق يستعمله في زمة العداء، فكان له أجر في استعماله لما ضرب أهل الطائف بالمنجنيق وهي آلة حديثة. كذلك الشبكة العالمية انترنت والأشياء هذه خلق الله لك الوسائل، نصرت الله ورديت على أهل البدع وانتشر الكلام وصار الناس يفهمون دين الله من طريق مقالاتك الطيبة إن كنت من العلماء أو من ذوي العلم، فحينئذ هذا كل الآثار تكتب لك، تكتب لك إذا أخلصت النية وتابعت النبي صلى الله عليه وسلم، وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إيمان مبين، فحينئذ ترتفع بحسب هذه الآثار، ترتفع في الجنات استويات. فرجل مثل بادام ما يقاس على رجل كسول دونه. بادام قال بعض وهو من رواة الحديث قيل لو أنه قيل له أحدفك غدا أحسن العمل، يقول ما يجد ما يزيد في عمله من تلاوة قرآن، من درس، من إنكار منكر. فجدوله اليوم كما يقول العام بلغة اليوم مزحوم بالطاعات، ما في وقت يقعد سبح كذا كما يفعل البعض. تدخل عليه في بيته، لو أتاح لك الفرصة أنك تدخل عليه في بيته من غير استئذان، فدخلت على بيته وإذا بعضهم تجده أحيانا سبهلا لا في عمر الدنيا الآخر، قاعد على السرير يتقلب وحاط يد على أرض قلب نظر في السقف، لا لسان يذكر الله ولا شيء، قلب ما عجبه الجنب هذا شوي مخدها ما عجبته من هنا يمسكها مش هذا، لا أنت في عمر الدنيا ولا الآخرة. من الأعمال التي تحتاجها النوم، تستريح ما في نوم، قم اقرأ، قم صلي الضحى سبح وينظر الساعة يقوم، لا ذكر ولا قيام بإعانة مسكين أو رجل معطل العمل يعينه أو يعطيه، يبحث عن ما يفيده في الآخرة علم من شيء لا يجد في نفسه همة لذلك. هذا الرجل مسكين حرم نفسه من الخير العظيم في الآخرة، فإنك إن لم يكن إيمانك في زيادة فهو في نقصان، لا بد أن تزداد. قم صلي الضحى، سبح وانت في فراشك، طيب سبح أحد منعك. يونس لما حبس في بطن الحوت لولا أن كان المسبحين لبث فيه إلى يوم بعثهم، إلى يوم بعثهم كيف كان قاعد في بطن الحوت؟ لا شك أنه قاعد لا يستطيع أن يجاهد، لا يستطيع أن يدعو أحد، لا يستطيع في بطن الحوت أن يفعل شيء، إلا أنه ابتلي في بطن الحوت. إيش بيكون بطن الحوت؟ إنزيمات، إنزيمات هذه تهضم الطعام ولا. وذلك خرج يونس من بطن الحوت مهتري، وأنبت الله عليه شجر من يقطين واعتنى به سبحانه حتى قامت قواه. فخلطته في ذلك المكان لهذه الأمور وحبسه عن الناس ما سيق، ما لن يكون عنده إيش عبادات متعدية. كذلك أنت حين تكون في هذا المقام وأحسن من النوم على سريرك، ليس حولك إنزيمات أو ظلمات، ما تدري أين أنت، نعم محبوس والأمر في غم شديد. بعض الناس لما يقول له ذنون في بطن الحوت لعدم تصوره تمر حكاية عليه هكذا، لو تصورت إيش العذاب أن الإنسان يكون في بطن الحوت. أول شيء ظلام، هذه الأشياء في الكرتون لما يكون مثلا يدخل في بطن حوته شيء يشعل الكبريت يشوف كل شيء ويشوف خيالات. هذه الآن ذي النون يستوي عليه الليل والنهار أشهر بس، لكن سبح الله أخرجه من بطنه، فكان في ظلمات يسمع فرقعة الماء ودخول طعام الحوت، وهو من الطعام هذا في المعدة هو، ولا يدري كيف يخرج وإيش السبيل. هذا مو سهل، أحس أنه في شيء فعله يحتاج الاستغفار حتى وفصل لهذا الغم، فصار يسبح لا ننسف على كتب الظالمين لا ننسف على كتب الظالمين. فأنت الآن في فراشك لم تبتلى كبلاء ذنون، ولا أشبثيت ما يمنعك أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهي أفضل الكلام بعد القرآن. ما الذي يمنعك؟ الشيطان هو الذي يأتيكم الوساوس، انظر فلان كيف سألك، اتصل على فلان شوف وش قال فيك، قالك تنشغل بالجوال تتصل، انظر فلان فلان أراد من كذا الآن لا يكون كذا. المهم يشغلك إبليس عن الذكر، فلا تطيع له ولا جنبه اتخذوا عدو. نعم، واذكر الله، اقرأ.
قال رحمه الله: وكذلك لو تكلم في ذم الأشخاص والمقالات ذكر ما تجتمع فيه عند تفضيل بعضها على بعض لئلا يتوهم أن المفضل قد حصل له الكمال، كما إذا قيل النصارى خير من المجوس فليقل مع ذلك وكل منهما كافر، والقتل أشنع من الزنا وكل منهما معصية كبيرة حرمها الله ورسوله وزجر عنها. قال: ولما وعد المجاهدين بالمغفرة والرحمة الصادرين عن اسميه الكريمين الغفور الرحيم ختم هذه الآية بهما فقال: وكان الله غفورا رحيما. ثم قال تبارك وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. قال: هذا الوعيد الشديد لمن ترك الهجرة مع قدرته عليها حتى مات، فإن الملائكة الذين يقبضون روحه يوبخونه بهذا التوبيخ العظيم ويقولون له فيما كنتم، أي على أي حال كنتم وبأي شيء تميزتم عن المشركين، بل كثرتم سوادهم وربما ظاهرتموهم على المؤمنين وفاتكم الخير الكثير والجهاد مع رسوله والكون مع المسلمين ومعاونتهم على أعدائهم. قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، أي ضعفاء مقهورين مظلومين ليس لنا قدرة على الهجرة، وهم غير صادقين في ذلك لأن الله وبخهم وتوعدهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واستثنى المستضعفين حقيقة. ولهذا قالت له الملائكة: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ وهذا استفهام تقرير، أي قد تقرر عند كل أحد أن أرض الله واسعة، فحيثما كان العبد في محل لا يتمكن فيه من إظهار دينه فإن له متسعا وفسحة من الأرض يتمكن فيها من عبادة الله، كما قال تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال الله عن هؤلاء الذين لا عذر لهم: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وهذا كما تقدم فيه ذكر بيان السبب الموجب، فقد يترتب عليه مقتضاه مع اجتماع شروطه وانتفاء موانعه، وقد يمنع من ذلك مانع. وفي الآية دليل على أن الهجرة من أكبر الواجبات وتركها من المحرمات، بل من أكبر الكبائر. وفي الآية دليل على أن كل من توفي فقد استكمل واستوفى ما قدر له من الرزق والأجل والعمل، وذلك مأخوذ في لفظ التوفي، فإنه يدل على ذلك لأنه لو بقي عليه شيء من ذلك متوفيا. وفيه الإيمان بالملائكة ومدحهم، لأن الله ساق ذلك الخطاب لهم على وجه التقرير والاستحسان منهم.
وفي الملائكة تتكلم، نعم هم صمت، قيل ليس لهم أجواف، أمعاء ما لهم، فروج ما لهم، ما يوصف الملك بأنه ذكر أو أنثى ولا خنثى، لا تقول ذكر ولا تقول أنثى ولا تقول خنثى، نعم صمت ليس لهم أجواف، فما يشتهون النساء، ليس لهم فروج، ليس لهم أمعاء فيأكلون الطعام. وما يدل على ذلك ضيف إبراهيم كانوا من الملائكة، تمثلوا بصور بشر حسان الوجوه، شبان حسان الوجوه، فلما رأى أيديهم لا تمتد إليه نكرهم أوجس منهم خيفة. الله أكبر، حتى لو تمثل بصورة الآدمي المعدة ما تعمل، ما في معدة، صورة فقط من الباطن من الظاهر، لكن بطن من داخل قلب ينبض، الله أعلم كيف. صمد أي لا أجواف لهم، فحينئذ يبغى يأكل، هو ما يشتهي الطعام أصلا ولا يجد جوع، ليس فيه معنى طلب الطعام، ولا جاب له أجمل النساء الأرض قال تزوج هذه، ما له حاجة فيها. لذلك الله عز وجل لا إله إلا هو، يعني بيّن سبحانه وتعالى صفتهم فقال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم.
ثم استثنى المستضعفين على الحقيقة الذين لا قدرة لهم على الهجرة بوجه من الوجوه،
ولذلك هذا يكون رد على ذاك الرجل الحلبي الخبيث في مقبرة فيها ضريح يسمى بقاضي الحاجات في حلب، فمن طقوس العلاج أن تبيت المرأة وحدها ما معها محرم في المقبرة حتى يغشاها قاضي الحاجات، إذا رجل متلثم شعواني خبيث فيأتي ويكشف ستر المرأة والمرأة تسلم نفسها لأنه بيلقحها اللقاح الذي يعالجها يعني به، وهذا اللقاح أصلا زنا وليس لقاح. فهذه لو كانت تعقل الجهولة لقالت أن الملك ما يشتهي النساء أصلا، حتى أقول قاضي الحاجات ملك هذا مرسل من الله، ها أصلا ما يشتهي النساء الملك، ولا يمكن له هذا. نعم.
ثم استثنى المستضعفين على الحقيقة الذين لا قدرة لهم على الهجرة بوجه من الوجوه ولا يهتدون سبيلا، فهؤلاء قال الله فيهم فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا، وعسى ونحوها واجب وقوعها من الله تعالى بمقتضى كرمه وإحسانه، وفي الترجية بالثواب لمن عمل بعض الأعمال فائدة، وهو أنه لا يوفيه حق توفيته ولا يعمله على الوجه اللائق الذي ينبغي، بل يكون مقصرا فلا يستحق ذلك الثواب والله أعلم. وفي الآية الكريمة دليل على أن من عجز عن المأمور من واجب وغيره فإنه معذور، كما قال تعالى في العاجزين عن الجهاد ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وقال في عموم الأوامر فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولكن لا يعذر الإنسان إلا إذا بذل جهده وانسدت عليه أبواب الحيل لقوله لا يستطيعون حيلة. وفي الآية تنبيه على أن الدليل في الحج والعمرة ونحوهما مما يحتاج إلى سفر من شروط الاستطاعة، والله تعالى
نعم على ما ذكرنا من الشروط أن نسد عليها الحيل ويكون له نية صادقة وعزيمة قوية، وحينئذ يكون له مثل ثواب العامل بهذه الشروط. قال تعالى ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة. إذا لو أرادوا الخروج في سبيل الله لعدوا عدته من شراء الترس، السيف، الاستئذان من ولي الأمر، أخذ مركب الجهاد، الاستخلاف على الأهل، هذا يريد الجهاد. لكن مع ذلك جاءه مرض شديد منعه من المشي، فهنا كأنه جاهد. أما إنسان صوفي خرافي مثلا يجلس عند استوانة ويقول أنا مررت الآن على 700 عمل، يهم أنه يذهب إلى مكة، يهم أن يذهب إلى كذا، يقول لي النية إن شاء الله، هذه خرافات. هذه يقول فقط ما دام أنه النبي قال أجرك على قدر نية المؤمن خير من عمله، وإن كان هذا ضعيف لكن مؤيد بخمس أوجه كما ذكر ابن تيمية، فأنا بنوي الآن أني أصلي بالحرم شوي، أبنوي أبحث عن أرامل في الحي وأعطيهم ما يكفيهم شوي، يقول 700 عمل في جلسة واحدة، لأنه الرجل على نيته. هذا يشبه التسبيح البدعي، أن يمرر التسبيح على باطنه أو على قلبه وهو صامت هكذا، لابد يحرك لسانه، ما يحسب له شيء. كذلك المحرك قلبه بالنية، الآن أنا أنوي أصلي بالحرم، الآن أنا أنوي أجاهد في بيت المقدس اليهود، الآن أنا أنوي أفعل أفعل أفعل، ففي كل مرة يريد فيها العمل يعمل لقوله تعالى ولو أراد الخروج لو عدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فضبطهم، أو يعزم العزيمة الصادقة ولم يظهر له أي عمل بالآثار. النبي صلى الله عليه وسلم قال من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. إذن عندك مرحلتين تكتب لك فيها حسنة وانت لا ما عملت كاملة. أولا بالنية الصادقة، ثانيا أن تكون عزمت ولم يبقى لك إلا تحرك العمل، فقلت في نفسك حينئذ أحجب الآن، ليس هذا وقته، أنا عندي مشوار أرجح الآن مثلا، فتكتب لك حسنا أنك عزمت ما باقي الحركة له. هذا اسمه عزم، وهو القصد المؤكد نعم القوي التأكيد في آخر مراحل ما قبل العمل ما قبل التحرك. لكن ذاك الأول عند الصوفي ذاك الضال، هذاك العرض القلبي والذي لا يسمن ولا يغني من جوع. المرحلة الثانية وهذا أنه يعزم ثم يفعل أشياء، يفعل أشياء مثل ذاك الذي قتل 100 نفس وعازم على التوبة ومشى وفعل أسبابها، صار يمشي لأرض التوبة فقبض في الطريق، فهذا أجره أكثر من الأول بما نال من مقدمات العمل، وكلاهما لهما أجر، لكن هذا أكثر بما نال من مقدمات العمل. عرف كيف؟ أين الوقت؟ يقول الإمام أحمد لم يكن مكرها أن يقول لخلق القرآن، لأنه لو قال ذلك لظلت الأمة، لم يكن مكرها. يعني الإمام أحمد كان يمكن يأخذ الرخصة قصده، لأن الله قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فيمكن يأخذ الرخصة إذا خاف من السجن الطويل أو من القتل، وأعتقد أنهم قادرون على ذلك وسينجزونه، حينئذ يجوز له أن ينطق بكلمة الكفر. لكن رأى الإمام أحمد الصبر واختاره، لأنه هو متبوع إمام نعم، فحينئذ كان يرى على نفسه أن الصبر واجب ربما حتى لا تضل الأمة. أي نعم. هل الديمقراطية كفر؟ نعم، حكم الطاغوت. وما هي مراتب الحكم بغير ما أنزل الله؟ حكم غير ما أنزل الله على مرتبتين، إما أن يكون كفر أكبر وإما أن يكون كفر أصغر. ولذلك الرب في ليس كله قال كفر كل الحكم، قال أولئك هم الظالمون الفاسقون الكافرون. قال ابن عباس إذا جحد حكم الله فهو الكافر، إذا لم يجحد فهو فاسق. جحد كان يقول حكم مثل حكم الله، يسوغ لترك حكم الله، حكم الله لا يلزمنا في هذا الوقت، هذا كله كافر. أما إذا اعتقد أن حكم الله واجب عليه وحكم غير ما أنزل شهوة هذا فاسق. ما الفرق بين الشرك الأصغر والأكبر والشرك الأصغر والكبيرة؟ الشرك الأصغر هو كل ما سمته الشريعة شرك ولم يكن أكبر كالحلف بغير الله، والكبيرة ما توعد عليها بنار. فالشرك الأصغر من الكبائر لكنه من أكبر الكبائر دون الشرك الأكبر. طيب كيف يرد على من يحتج بقول عائشة في جواز النمص للزوج؟ إذا ثبت هذا عن عائشة أنها قالت بجواز النمص رضي الله تعالى عنها وللزوج، فإننا ننظر هل هذا يكون من باب التفسير للنمص أو التقييد له. نعم، فإذا قلنا من باب التقييد للمطلق لعن الله النامصة فالصحابي يعلم من النبي أشياء ما نعلمها، كما كان عمر يأخذ اللحية من النص الظاهر أرخ اللحية، فقيد ابن عمر لما بعد القبضة، وأخذ الإمام أحمد بهذا التقييد فقال إرخاءك إرخاء ابن عمر. وهذا الصحابية الجليلة عالمة إذا قالت النمس حرام لكن جائز للزوج، كما هي قيدت مرة في سفر المحرم سمعت عبد الله بن عمر أو سعد بن وقاص أو غيره يقول لا يجوز المرأة تسافر الحج أو غيره يعني وغير محرم، قالت ما كلهن يجدن محرم، فقيدت إذا ما وجدت محرم المرأة مقطوعة من شجرة مثلا كما يقال في الحج فإنها تحج مع رفقة صالحة معناها على مذهب عائشة. وهنا قالت النمس حرام صحيح لكن لا بأس للزوج، فلم يخالف أحد من الصحابة، هذا يكون باب التقييد المطلق ونحو ذلك. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.